بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في العارية. قال: ويجب عليه، أي على المستعير، مؤنة رد للمعار على المالك. وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار، فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك. وخالف القاضي فقال إنها على المستعير. كما أسلفنا في الدرس الماضي، العارية إما أن تكون لها نفقة أو لا. مثال التي لها نفقة دابة تأكل وتشرب، ومثال الذي لا نفقة له مثلا كالسلم. بالنسبة لمؤنة الرد، اتفق العلماء على أن مؤنة الرد على المستعير. فإذا استعرت شيئا فينبغي عليك أن توصله إلى المعير. فلو كانت هنالك مسافة، هذه المسافة بين دارك وما بين دار المعير، واحتجت مثلا إلى إعادة السلم، إلى استئجار سيارة نفقتها 100 ليرة سورية، من يدفعها؟ المستعير. هذا متفق عليه عند كل العلماء. بقي عندنا: لو استعرت دابة طعامها وشرابها على من؟ حقيقة لو بقيت هذه الدابة عند صاحبها يطعمها ويسقيها أم لا؟ فلذلك من مؤنة الملك ومن دواعي الملك أن المالك يتصرف في ملكه دائما، وهو الذي يطعم ما يملك. فولو أعارها لا يعني ذلك في مقابل الإعارة أن يقول له أطعمها، لأنه في باب الأجرة لا يجوز هذا، أن يستأجرها بعلفها كما مر معنا في باب الإجارة، ولا تستأجر الدابة بعلفها ولا البيت بإعماره. إذن مؤنة، خرج بمؤنة الرد مؤنة المعار، يعني مثل الطعام والشراب للدابة، فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك. وخالف القاضي فقال إنها على المستعير. هذه المخالفة عندما قال إنها على المستعير، هذا قول ضعيف ليس مفتان به، وإنما الإفتاء على ماذا؟ على أن مؤنة المعار على المالك. قال بعد ذلك: وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة. الآن من الممكن أن يقول الإنسان: أعرني هذا يوما، هذا مقيد. وإذا قال أعرني ولم يحدد فترة، معنى ذلك هذه عارية مطلقة. والغالب في الناس أنهم يعيرون إعارة مطلقة، إذا انتهى من حاجته أعاد الحاجة مرة ثانية. ما حكم هذا العقد؟ وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية. هذا يعلمنا فيه الشيخ أن هنالك من العقود بما تسمى جائزة الطرفين. أنا شاركتك الآن شركة عنان، في أي لحظة من اللحظات أستطيع أن أقول أريد أن أفض هذه الشركة، صحيح؟ هل أحد يلزمني أن أستمر معك؟ في أي لحظة من اللحظات أنت تستطيع أن تقول نفض هذه الشركة. كذلك لو وكلتك في مسألة فأقول عزلتك من هذه الوكالة، أو تقول أخي أنا معزول من هذه، عزلت نفسي، فأنت لك الحرية في عزل نفسك وأنا لي الحرية أن أعزلك في باب الوكالة. في شركة المضاربة القراض، قال صاحب المال للعامل نريد أن نصفي هذه الشركة، قال أخي ما بد أنا بدي استمر فيها، أنا أريد أن أصفي عقد شركة القراض، عقد يسمى بهذا العقد عقد جائز من الطرفين. كذلك الوديعة، كذلك الجعالة، كذلك العارية، إذن عقد جائز من الطرفين. هنالك عقد لازم، أنا بعتك الكتاب فقلت لك بعتك الكتاب بمئة وأعطيتني المئة وأنت أخذت الكتاب، هذا عقد لازم من الطرفين. تجي بكرة إلي بطلت وأنا لك بطلت، لا، وإلا كان الناس لا تستقر هذه الأمة. فعقد البيع عقد لازم. طبعا في عنا خيار البيع، في عنا خيار الشرط، في عنا خيار المجلس، عنا خيار العيب إلى غير ذلك. في بيع السلم قلنا كذلك في السلم عقد لازم من الطرفين. كذلك لو تصالحنا على شيء سواء كان صلح حطيطة أو إبراء أو كذا، هذا لازم من الطرفين. عقد الإجارة، مات المستأجر، مات المؤجر، عقد لازم من الطرفين. عقد المساقاة، عقد لازم من الطرفين. نعم. طبعا عقد الهبة، حتى لو وهبتك شيء لك بطلت، لا يجوز أبدا الراجع في هبتك كالكلب العائد في قيئه، ولا يصح لأحد باستثناء الوالدين أو الأصول لهم الحق أن يسترجعوا بالهبة من الولد. إذن هذا العقد عقد لازم من الطرف، لازم. أما العقد الذي يكون جائز من أحد الطرفين، أنت وضعت عندي رهن وأنا أحباب، قلت لي والله أنا لا أريد أن أضع عندك الرهن، أعطيني المال. صحيح، أنا وضعت الرهن مقابل مال، أعطيني المال وخذ الرهن، إذن هذا عقد أنا أستطيع أن أتصرف به. لكن لو أحببت أن أتنازل عن حقي بأي شيء في هذه الوثيقة الموجودة عندي فأعطيتك الرهن، هذا جائز من طرف واحد ليس من طرفين. نعم. لذلك هذه المسألة، كذلك عندنا عقد الكتابة لازم من جهة السيد، جائز من قبل العبد. نعم. كذلك عقد الضمان، بعد ما بيضمن بيقول له أنا سامحتك لا تضمن، يعني لا تضمني، لا تضمنه، يعني من أنا وإياك نتعامل في معاملة وأنت طلبت مني ضامن فجئت بالضامن، أنت أردت أن تتنازل عن هذا الحق في الضامن، يمكن، هذا جائز من أحد الطرفين تمام إلى غير ذلك. إذن عقد الإعارة من أي عقود هذه؟ قالوا عقد الإعارة إنما وجاز لكل جائز من الطرف، يعني المعير يريد أن يعيد المعار أو المستعير يريد أن يعيده، أي واحد من الطرفين يجوز له أن يتصرف في ذلك، وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة، يعني بدون قيد أبدا أو مقيدة. تطرق الشيخ لإعارة من نوع خاص فقال حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته. طبعا بالنسبة للأموات في بلادنا والحمد لله أهل الخير سابقا تبرعوا بأراض كثيرة وكبيرة جعلوها وقفا، ولولا مزاحمة الأحياء على قبور الأموات لوجد أماكن كثيرة أين في المقابر لدفن الموتى، لكن الآن ترى أن الناس وكل من أخذ قبرا وحجزه وهو على قيد الحياة من المقابر العامة فهذا قد ارتكب حراما. تصور هلأ المسجد كل واحد حجز قرنه وما أجى على الجامع، وجوا الناس على باب المسجد شافوا المسجد كله محجوز، ماذا نفعل؟ نفس الشيء بالنسبة للأموات. إذن هذا موقوف للميت وليس موقوف للحي، فإذا كان ميت يمكن، أما أن يأتي الحي وأن يحيط بمكان وأن يعمر فيه، خاصة العائلات ما شاء الله يعني بتصف صف هيك كل 50 قبر سوا 20 قبر، موجود هذا، هذه مشكلة. في بعض البلاد أحيانا يبحث الإنسان عن مكان ليدفن فيه فلا يجد، فيريد أن يستعير أرضا، مثلا جماعة اشتروا أرضا لأي شيء، للدفن أو لغير الدفن. فجاء صديق لهم قريب صاحب فقال مات أبي أريد أن أدفنه، هل تعيرونني قسما من الأرض مترين بمتر هكذا من أجل أن أجعل قبرا لأبي أدفنه فيها؟ ممكن؟ ممكن. هذا هذه الإعارة ما قلنا جائز من الطرفين؟ جائز من الطرف ما دام الميت في نعشه ولم يتحرك إلى القبر، يعني لم يتجه إلى القبر، في هذه الحالة ما زال العقد جائز. يجب لنزله قال له إذا سمحت بطلت له حق، بطلت عيرك، له الحق أن يفعل ذلك. أما إذا حمل الميت وأدلي في القبر وقال لا هذا فيه ازدراء، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، لا بدك تعتذر اعتذر سابقا. أما الميت عبينزي أو صار في أرض القبر ثم تقول له بطلت، هذا لا يصح، لا يصح إكراما لبني آدم. نعم. لذلك قال حتى في الإعارة لدفن، يعني يجوز الرجوع قبل في الإعارة لدفن الميت قبل مواراته. نعم. قال قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر. طبعا حتى قال العلماء حتى بمجرد الإدلاء لا يجوز، ما دام أنه لم يدل إلى القبر من الممكن أن يرجع في استعارة القبر، ولو بعد وضعه في القبر لا بعد المواراة حتى يبلى. إجا بعد يومين ثلاثة قال له أنا بدي الأرض، إيه من ميت تبعك؟ لا، لا يحق له. أنت عندما أعرت هنا هذه حالة خاصة من العارية، فهذه الحالة الخاصة من العارية تحتمل فترة من الزمن، الفترة من الزمن مقدرة بأن يبلى هذا الميت. كم فترة؟ كم هذه الفترة؟ لا، هذه تعود إلى عرف البلاد. هلا مثلا في بلادنا أسرع الأماكن بلاء ماذا اندراسا لهذا القبر كذا، متى أو في أي مكان؟ لو أخذنا دمشق على سبيل المثال، كلما كنت في منطقة جنوب دمشق يكون أسرع بلا، وهكذا تدريجيا حتى تصل إلى أعلى قاسيون بالتدريج. كلما ارتفعنا أكثر صار في جفاف أكثر، ذهبت الرطوبة، استمر هذا، والأمور ولو كانت متقاربة يعني تتقارب من 5 سنوات حتى 15 سنة تقريبا. الآن هذا المكان، طبعا هذا بالنسبة لبلادنا، في بلاد أخرى ربما أقل من ذلك، وفي بلاد أكثر، سمعنا من بعض إخواننا أنه يحتاج عندهم إلى 40-50 سنة، في مناطق أخرى أكثر 100-200، في مناطق آلاف من السنين. كلما صارت المناطق ثلجية وباردة جدا صار فريز القبر، يعني في هذه الحالة يعني يستمر. فلذلك إذا كان هذا الدفن وضعناه في مكان، فينبغي ألا يطالب بالقبر فقط في هذه المساحة، يعني مترين في متر، ألا يطالب المعير في هذا المكان حتى يبلى هذا الميت. قال لا بعد المواراة حتى يبلى. نعم. ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة. الآن مات رجل أو طلقت امرأة وبعد ذلك عليها عدة، تبرع قريب غريب أي إنسان لا يوجد مكان، تبرع بإسكان معتدة. إسكان المعتدة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وإن كانت مطلقة وهي من ذوات القروء الأطهار حتى يمر عليها ثلاثة أطهار، وإن كانت كبيرة أو صغيرة مطلقة حتى يمر عليها ثلاثة أشهر، وإن كانت معتدة عدة وفاة، فإن كانت حرة فأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام إلى غير ذلك. هذا كله إن كانت حامل حتى تضع الحمل كإسكان معتدة. إذن هذه المعتدة تبقى في هذا البيت حتى ينتهي الأجل. أنت عندما أعرت بداية عرفت أن هذه معتدة لا تخرج من بيتها، الميت حتى يبلى والمعتدة حتى تخرج من العدة. نعم. قال ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير. يعني افترض الآن أي معير كان في سفينة حتى الغاصب، لو استعاروا لوحا فسمروه في أسفل السفينة حتى لا تغرق مثلا، في هذه الحالة في نص البحر قالوا أعطوني اللوح تبعي، حتى ولو كان غاصبا لا نعطيه، لا يعطي الغاصب المغصوب منه هذا اللوح. لماذا؟ لأنه يعرض الناس الآخرين للتلف، صحيح يعرضهم للموت، لكن يثبت له أجرة المثل حتى يعود إلى من الممكن، فإذا عاد إلى الشط عند ذلك يستطيع أن يأخذ هذا المغصوب. إذن ولا لمعير في سفينة، يعني حتى السفينة قال له في وسط البحر قال له أعطينيها كمل السباحة. طيب الناس لا، هذا لا يحق لا السفينة ولا جزء من السفينة. وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة، يعني ما في مانع، الآن عقد العارية انتهى، لكن في عقد أجرة لابد، نحن لا نضيع لك من الآن حتى العودة إلى الشط، ساعة ساعتين يوم يومين شهر شهرين، ما هي المسافة حتى نعود، كل شيء بحسبه، فإذا عاد عند ذلك يدفع الأجرة. قال ولا في جذع لدعم جدار مائل. شفنا جدار كاد أن ينقض مثل جدار أهل الكهف، قال له في عندك عمود نسند الجدار، قال له إيه على عيني، جاب عمود من بيته بعد ما حطه سند الجدار وإلى غير ذلك. قال له والله بدي العمود تبع، أنت تعلم أنه لو رفع هذا العمود وقع الجدار وهلك يعني الناس الذين تحته، عند ذلك لا رجوع في من أعار شيئا يترتب عليه ضرر آخر. قال وله الأجرة من الرجوع لا من البداية، يعني أعاره بعد سنة قال أعطيني الجزع، قال لو أعطيتك الجزع لسقط الجدار، قال إذن كم أجرته الآن بالشهر كذا، فيدفع عليه مانا حتى يزيل ذلك الجزع. وله الأجرة من الرجوع ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة. أحيانا عند الفلاحين ما يسمى بالشتل، الأحياء بيزرعوا بعد ذلك تصير النصبة صالحة قريبة من بعض البعض، لنفترض هكذا، فإذا خرجت هذه الأشجار ماذا يفعلون؟ يوزعونها ويبيعونها في البلد. فزرع أول مرة وقلع، هل له أن يزرع مرة ثانية؟ لا، بدأ إذن، أنت استعرت الأرض لتزرع والزرع قد حصل، أما الإعادة ما قال لتدوم على الزراعة، فقط مرة واحدة، واحد استعرت منه سيارة لا تروح فيها على حلا، ضل رايح جاي على حلا، ولا مرة واحدة، مرة رجعت ما عاد خلاص انتهت الإعادة. وله الأجرة ولو استعار للبناء أو الغراس، يعني أن يبني على هذه الأرض. طبعا كان البناء أمر سهل، افترض الآن بده ينصب خيمة عليها، هل له حق أن مثلا نقض البناء، هل له حق أن يبني مرة ثانية؟ لا. ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجوز له ذلك إلا مرة واحدة. لذلك هذا أكثر شيء يعني بالنسبة للتشبيه، مثل ما قلنا لكم الغرس يعني شتل. فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يجوز له إعادة إلا بإذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى، يعني قال له أبحت لك أن تزرع ثانية وثالثة ورابعة، وله الحق، مجرد ما هذا الإذن انتهى كذلك يبقى ولا يستطيع أن يجدد بعد ذلك. فروع، يعني معنى ذلك أن ننتبه أن هذا الأمر يشتمل على عدة أمور. الأول، لو اختلف مالك العين والمتصرف فيها، كأن قال المتصرف أعرتني، فقال المالك بل آجرتك بكذا، صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يمضي لها مدة لها أجرة، وإلا حلف المالك واستحقها. الآن أنا عندي سيارة، أنت أخذت هذه السيارة، اختلفنا في مسألة الأخذ، أنا قلت إنني أجرتك السيارة إجارة، وأنت ماذا قلت؟ بل استعرتها إعارة. طبعا لأنه يوجد قواعد للإجارة وشروط للإجارة، ويوجد قواعد وشروط للإعارة. أنا صاحب السيارة أقول أجرتك، وأنت أيها المتصرف، الآن سمينا متصرف ليشمل الاثنين، تقول بل أنا مستعير. أنت الآن لا ركبت ولا رحت، خلاص انتهينا، ما في شيء، فعلنا عقد ما بيصح. مثل واحد فايت ليتزوج، قال له أنا جاي أتزوج بنتك سعاد، قال له لا خديجة، قال ما صار شيء بيناتنا، قال السلام عليكم. الآن واحد عم يقول له هذا العقد إجارة، والثاني عم يقول عقد عارية، ما في أي تصرف، حل العقد ولا يوجد عقد ما بين الطرفين، ترجع السيارة اللي عندي وما في شيء أبدا. هذا قبل التصرف، لكن بعد التصرف هذا معنى كأن قال المتصرف أعرتني، فقال المالك بل آجرتك بكذا، يعني كل يوم بكذا، صدق المتصرف بيمينه، بيحلف يمين، إن بقيت العين ولم يمضي مدة لها أجرة، وإلا حلف المالك واستحقها، يعني إذا مضت أجرة عند ذلك فقال المالك أنا مثلا الآن قلت لك أنا أجرتك وأحلف يمينا أني أجرتك وأستحق الأجرة. مثال آخر، كما لو أكل طعام غيره، واحد دخل عن بياع فول حط له صحن فول ومرقتين وصحن مخلل وإلى غير ذلك، بعد ما قال كما لو أكل طعام، قال كنت أبحت لي، أنت تبي تفضل. المالك قال لا، أنكر المالك وقال بل أنا بعتك هذا الطعام، يعني هذا الطعام له قيمة. من المصدر؟ عادة الناس في المطاعم بيعملوا حفل خيري ولا بياخذوا ما بياخذوا مصاري. وقال كنت أبحت لي، أنكر المالك أو عكسه، نعم، بأن قال المتصرف آجرتني بكذا، نعم، وقال المالك بل أعرتك والعين باقية، صدق المالك بيمينه. نقول له أنت يا صاحب مطعم حلفت، نعم، إذا حلفت على ذلك تأخذ قيمة الطعام. وإذا كانت المسألة مسألة إجارة كذلك يحلف المالك ويأخذ أجرة العين، طبعا إذا اتفقوا على عقد إجارته. وقال المالك بل أعرتك والعين باقية، صدق المالك بيمينه. الآن مسألة أخرى، ولو أعطى رجلا حانوتا، دكان يعني الحانوت الدكان، ودراهم، أعطاه مع فوقها مال، أو مثال آخر أعطاه أرضا وأعطاه شوال بذر، نعم، وبذرا، وقال التجر، مين اللي قال التجر؟ اللي أعطاه الدكان، المالك الذي أعطى الدكان وأعطى المال قال اتجر، وقال للذي أعطى الأرض والبذرة قال ازرعه فيها لنفسك. ننظر الآن، فالعقار يعني الدكان اللي أعطاه دكان والأرض للذي أعطى أرض، هذا العقار إنما يكون عارية. أما بالنسبة للمال، خذ هذا المال واتجر به، فالمال قرض والبذر أيضا قرض. إذن هذول مسألتين متداخلتين. ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهما أو أرضا وبذرا وقال اتجر أو ازرعه فيها لنفسك، فالعقار عارية وغيره قرض على الأوجه لا هبة، خلافا لبعضهم. إذا حبينا نفصل المسألتين، رجل قال لصديقه أنا عندي دكان بالميدان، خذ هذه الدكان وهي 10,000 ليرة، طلع اشتغل. 10,000 ليرة هبة أم 10,000 ليرة عبارة عن رأس مال تبدأ به وأنت تأخذ الربح لك، لكن تعطيني رأس مال؟ بالنسبة للدكان قطعا إعارة، عندما قال خذ هذه الدكان وهذا الدراهم والتجير بها، الدكان إعارة، وال10,000 اللي أعطاياهم خضري يعني زي العسو، اشتري أول بتبيع وبتربح، بتبيع وبتربح، انت خذ الربح لكن يبقى رأس المال، لا يوجد شركة بيناتنا، انا فقط اعطيتك الدكان إعارة والمبلغ انما يكون قرضا. نعم. بالنسبة عند الفلاحين، قال له خذ فدان هالأرض ازرعه، قال له ما عندي بذر، قال له هي كيس مثلا لنفترض قمح، ازرعه كيس القمح، بعد ما يطلعوا القمحات بزمته في قرض عليه كيس قمح، مثل الناس فلاحين بيقترضوا من بعضهم أحيانا من أجل الزراعة. هل له أجرة أرض؟ لا، أجرة الأرض الآن غير موجودة، لأنه عندما أعطاه الأرض أعطاه إياها عارية. نعم. قال خلافا لبعضهم، يعني بعضهم قال أنه جعل العقار هبة، لكن الواقع ماذا تستدل لو صار هذا الأمر في المجتمع؟ حدا بيعطي الدكان غالبا، 1,000 واحد ممكن يعير، لو عير يوم واثنين وثلاثة وشهر شهر أحسن من مسكر الدكان طاع اشتغل فيه، من أجل أن لا يمد يده مثلا للسؤال، من أجل أن يشجعه على التجارة طاع اشتغل. إذن هذه الدكان عارية. ولذلك إخواننا الآن، من أراد أن يفعل الخير ولو كان مع أخيه، اليوم في مسألة القانون يعني إذا كل إنسان فهم الشرع تماما لا يسيطر عليه القانون أبدا ولا بحال من الأحوال. هلا بيروح بيجيب مثلا فواتير كهرباء، فواتير مي إلى غير ذلك، بيدفع ضريبة يعني عن الدكان، بصير الدكان له فروغها له كذا. ما الحل؟ إذا أردت أن تعير إنسانا إعارة، أنا سألت بعض القانون قال افعل، يوجد عقد إعارة بالمحكمة، في أكثر من ذلك في أي لحظة تستطيع أن تسترده. أما أن تعطي، كم من إنسان أعار عند النكبات التي حصلت في بلادنا، أعار بيتا من أجل أن ينام فيه أطفال ونساء هجروا من بلادهم، بعد ذلك صار البيت في حكم المغصوب أم لا؟ هذا الواقع، وبعضهم أخذ ملايين وما خرج من هذا البيت، واقع. إذن إذا فعل معه عقد، هذا العقد يسمى عقد إعارة، لا بأس في هذا. قال ويصدق في قصده، ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه مجانا ضمنه دون الماء أو بعوض، والماء قدر كفاية فعكسه. نعم. هلا غالبا عندما تدخل أنت إلى مطعم من المطاعم بدك تأكل زبدية محلة، زبدية إيمع إلى غير ذلك، الآن هني أعطوك الإيمعات وبتأكلون، شو بترد؟ هذا قبل ما تطلع البلاستيك، بدك ترد ماذا؟ الزجاج. لو انكسرت هذا الوعاء بيدك، ضامن انت وقفت لتشرب كاسة عرقسوس بخمس ليرة، اخذت الكاسة وقعت من ايدك انكسرت، على مين؟ عليك ايها الانسان، ولو كانت هذه عقد مثل عقد، كأنه يعيرك هذا الكاس بينما تشرب هذا العرقسوس، ولو وقع من يدك فالعارية مضمونة. فقبل الشرب، بعد الشرب، كيفما كان، فإن طلبه مجانا ضمينه دون الماء أو بعوض، والماء قدر كفايته فعكسه. يعني أحيانا بيشرب الإنسان شيء، لكن بالحقيقة ولو كان له قيمة، لكن الوعاء أكثر من قدرته على الشرب، يضمن الباقي لو كان له قيمة ولو استعار حليا، يعني إسوارة بقى، عقد، قدط، إلى غير ذلك، وألبسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته ففعل، فسرق غرم المالك، غرم المالك المستعير. الآن أنت قلت والله بنتي الصغيرة الآن زوجتها مثلا، أو مثلا نجحت في الامتحان، أريد أن أستعير منك بعض الذهب، فاستعرت وألبست ابنتك الصغيرة ففعلت، وقال له، يعني أمره بحفظه. كيف أمره بحفظه؟ قال مثلا احفظ هذا، احذر من أن يعني يفقد، أن يسرق، إلى غير ذلك. قال ففعل، فسرق غرم المالك المستعير. ودول كانوا دول عبارة عن 20 جرام مصوغ عيار 21، جيب لي 20 جرام مصوغ عيار 21. ويرجع على الثاني، يعني إذا كان الآن في مالك وفي مستعير وفي مأمور بالحفظ، فالآن المالك من يغرم؟ المغرم، والمستعير يغرم من؟ الذي أمره بالحفظ فلم يحفظ. قال ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية، وإن لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن. نعم. لأنه الآن إذا أمره بحفظه ولم يفرط صار وكيلا، والوكيل كالأصيل لا يضمن إلا بالتفريط، أما العارية يضمن بكل حال. ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهله ولم يذكر له أجرة لم تلزمه. المالك قال لإنسان، سكن إنسان، قال له تفضل، رأى طالب علم فأدخله إلى بيته وقال أسكن في هذه الغرفة فسكن، وهذا السكن يدخل ويخرج بإذن من؟ بإذن هذا المالك، ولم يذكر له أجرة. بعد سنة سنتين قال له أنا بيطلع لي عندك أجرة سنتين، في عقد أجرة بيننا وبينها؟ ما في، إذا لا شيء. إذا كل شيء لابد أن يكون واضحا في هذه المسألة. قال مهمة، قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف. يعني الآن استعرت كتاب لتحضر فيه هذا الدرس فوجدت خطأ، طالع رأسا أنا من ناشف تبعك وبتعود بتكتب لي وبتعلق وقال الشيخ كذا وتشرح، هذا كتاب ليس بكتابك، فلا يجوز لك أن تكتب عليه ولا أن تصلحه ولا أن تعلق عليه إلا بإذن من قبل صاحبه. أما إذا كان المصحف، كانت المصاحف مخطوطة، فوجدت في هذا المصحف نقص في كلمة، هل لك في هذه الحالة أن تصلح هذه الكلمة، هذه الآية؟ نعم، حتى لأن ترك ذلك يجر إلى خطأ كبير جداً في المصحف. قال فيجب. قال شيخنا والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا إلا إن ظن رضا مالكه. إنسان أعار عالما كتابا فقال خذ هذا الكتاب. قال تسمح؟ قال أنا ما أعرتك، جزاك الله خيرا، أنت عالم، كلما وجدت خطأ حكيت الخطأ وجعلته صواب، فكأنك في هذه العملية ماذا فعلت؟ صححت لنا هذا الكتاب. في هذه الحالة أدى ظن رضا مالكه، نعم، فإنه عند ذلك يصلح بهذا الظن. وأنه يجب إصلاح المصحف، لكن إن لم ينقصه خطه. المصحف جميل جدا وخطه رائع، ولو أعطينا للخطاط من الممكن أن يثبت ذلك بخط جميل، أما لو صلحوا هذا الإنسان بخطه أفسد هذا الخط وجعله مستعملا ونقص من القيمة، عند ذلك نقول له لا يحق لك أن تفعل ذلك، لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته. وأن الوقفة، أما لو دخلت إلى المسجد ووجدت مصحفا مكتوبا فوجدت فيه خطأ فأصلحته، مو كل واحد بيصلح على كيف، ولا بيكون عالم هذا في التصليح. أحيانا بلاقي مصحف على قراءة غير قراءتنا، أبدي صلحه، لك يا أخي هذه قراءة أخرى، فأنت هذه على ورشة، هذه على قالون، هذا انتبه قبل أن تقوم في مسألة الإصلاح. لذلك قال وأن الوقف يجب إصلاحه متى؟ بشرطها إن تيقن الخطأ فيه. وكذلك كان الخط يعني فيه إصلاح وليس فيه إفساد. ثم قال فصل في الغصب، والحمد لله رب العالمين.